الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في صلاة الليل. حدثنا ابن المثنى، أخبرنا ابن أبي عدي عن حنظلة عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويسجد سجدتي الفجر، فذلك 13 ركعة. عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 10 ركعات، يصلي قيام الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة، يعني بركعة، ويوتر بسجدة أي بركعة، ويسجد سجدتي الفجر، يعني ويصلي سنة الفجر بعد الأذان، فذلك 13 ركعة، يعني فالمجموع 13 ركعة، 10 ركعات قيام الليل وركعة وتر ثم ركعتين سنة الفجر بعد أذان الفجر. إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام. ورد في حديث أنه صلى الله عليه وسلم افتتح سورة البقرة حتى أتمها، ثم افتتح سورة النساء حتى أتمها، ثم افتتح سورة آل عمران حتى أتمها في قيام واحد صلى الله عليه وسلم. وتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل فقال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة، فتصلي قدر ما وفقك الله. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن، يعني حتى تؤذن أذان الفجر. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ونصر بن عاصم وهذا لفظه، قال: أخبرنا الوليد، أخبرنا الأوزاعي، وقال نصر عن ابن أبي ذئب، والأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى أن ينصدع الفجر 11 ركعة. ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر يصلي 11 ركعة، يسلم من كل ثنتين، يسلم بعد كل ركعتين، ويوتر بواحدة، ويمكث في سجوده قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه صلى الله عليه وسلم. السجدة الواحدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية، يعني أقل ما يكون 10 دقائق أو نحوه صلى الله عليه وسلم. فإذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين. إذا أذن أذان الفجر ركع ركعتين خفيفتين سنة الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن، يعني فيخبره أن الناس قد اجتمعوا، فيقيم الصلاة. حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني ابن أبي ذئب وعمرو بن الحارث ويونس بن يزيد أن ابن شهاب أخبرهم بإسناده ومعناه، قال: ويوتر بواحدة ويسجد سجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه. فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وساق معناه، يعني ركع ركعتين خفيفتين، إذا انتهى المؤذن من أذان الفجر صلى ركعتين خفيفتين. قال: وبعضهم يزيد على بعض، يعني بعض الرواة يزيد بعض الكلمات. وقوله في الرواية الأولى: سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر، قال هنا الشارح: بالأولى من صلاة الفجر أي بالنداء الأولى وهي الأذان، والثانية الإقامة. المراد بالأولى يعني أذان الفجر، والثانية هي الإقامة. وأما الأذان الأول الذي قبل طلوع الفجر فهذا غير. فبلال رضي الله تعالى عنه كان يؤذن الأذان الأول قبل الفجر. فالأذان الأول يجوز للصائم أن يتسحر لأن الفجر لم يطلع، أما الأذان الثاني يحرم على من أراد الصيام أن يفطر. حدثنا موسى بن إسماعيل، أخبرنا وهيب، أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر منها بخمس، لا يجلس في شيء، لا يجلس في شيء من الخمس حتى يجلس في الآخرة فيسلم. يعني أحيانا كان يفعل هذا، وأحيانا كان يصلي مثنى مثنى ويوتر بركعة، وأحيانا كان يصلي 13 ركعة يوتر منها بخمس، 8 ركعات يسلم بعد كل ركعتين ثم يصلي 5 متواليات، لا يجلس في شيء من الخمس حتى يجلس في الآخرة فيسلم. أن يوتر بخمس ركعات، يصلي 8 ركعات يسلم بعد كل ركعتين ثم يوتر بخمس، أحيانا كان يوتر بركعة وأحيانا يوتر بخمس. قال أبو داود رحمه الله رواه ابن نمير عن هشام نحوه. حدثنا القانبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح 2 ركعتين خفيفتين يعني سنة الفجر. حدثنا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم قال أخبرنا أبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة كان يصلي 8 ركعات ويوتر بركعة ثم يصلي قال مسلم بعد الوتر ثم اتفق 2 ركعتين وهو قاعد فإذا أراد أن يركع قام فركع ويصلي بين أذان الفجر والإقامة 2 ركعتين. في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 8 ركعات ويوتر بركعة وبعدما يوتر يصلي 2 ركعتين وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع صلي 2 ركعتين بعد الوتر جالس فإذا أراد أن يركع قام وركع ويصلي بين أذان الفجر والإقامة 2 ركعتين. حدثنا القانبي عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن يصلي 4 ركعات لكن يحسنها ويطيلها ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الرواية أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل قال مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة يعني لا بأس أن تصلي قدر ما وفقك الله. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ كان يصلي 8 ركعات فينام يطيح ثم يقوم فيوتر. فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أتنام قبل أن توتر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. هذا خاص بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. فالأنبياء لو ناموا فإن قلوبهم يقظة، يعلمون إن خرج منهم شيء أو لم يخرج. وأما نحن فإذا نام الإنسان مضطجعا انتقض وضوءه، لأننا إذا نمنا لا نشعر بأنفسنا. فإذا نام الرجل مضطجعا انتقض وضوءه، أما إذا كان جالسا متمكنا ونعس هذا لا بأس. وأما إذا اضطجع أو اتكى واسترخط أعضاؤه فإن هذا ينقض الوضوء. أما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإن أعينهم تنام وقلوبهم لا تنام، ولهذا رؤيا الأنبياء وحده، رؤيا الأنبياء عليهم السلام وحده، لأن قلوبهم غير نائمة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن عمر، أخبرنا همام، حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام قال: بلغت امرأتي فأتيت المدينة لأبيع عقارا لي كان لي بها فأشتري بها السلاح وأغزوها، فلقيت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: قد أراد نفر منا ستة أن يفعلوا ذلك، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فسألته عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدلك على أعلم الناس بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتي عائشة، اذهب إلى عائشة رضي الله عنها. فأتيتها فاستتبعت حكيم بن أفلح، أي قلت له امشي معي، فأبى فناشدته، أي سألته بالله، فانطلق معي. فاستأذنا على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت: من هذا؟ قال: حكيم بن أفلح. قالت: ومن معك؟ قال: سعد بن هشام. قالت: هشام بن عامر الذي قتل يوم أحد؟ قال: قلت نعم. قالت: نعم المرء كان عامرا. قال: قلت يا أم المؤمنين، حدثيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. قال: قلت حدثيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. قالت: ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قال: قلت بلى. قال: فإن أول هذه السورة نزلت فقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت أقدامهم وحبس خاتمتها في السماء 12 شهرا، ثم نزل آخرها فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة، قال: قلت: حدثيني عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: كان يوتر بثمان ركعات لا يجلس إلا في الثامنة، ثم يقوم فيصلي ركعة أخرى لا يجلس إلا في الثامنة والتاسعة، ولا يسلم إلا في التاسعة، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فذلك 11 ركعة. يا بني، فلما أسن وأخذ اللحم أوتر ب7 ركعات لم يجلس إلا في السادسة والسابعة، ولم يسلم إلا في السابعة، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فتلك 9 ركعات. يا بني، ولم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة يتمها إلى الصباح، ولم يقرأ القرآن في ليلة قط، ولم يصم شهرا يتمه غير رمضان، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها، وكان إذا غلبته عيناه من الليل بنوم صلى من النهار 12 ركعة. قالت: فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته، فقال: هذا والله الحديث، ولو كنت أكلمها لأتيتها حتى أشافهها به مشافهة. قال: قلت: لو علمت أنك لا تكلمها ما حدثتك. سعد ابن هشام رحمه الله قال: طلقت امرأتي فأتيت المدينة لأبيع عقارا كان لي، عقارا أي دارا ونخلا ونحو ذلك، العقار الدار والنخل، فأشتري به السلاح، يريد أن يبيع أرضه وداره ونخله ويشتري السلاح، وأغزو مجاهد في سبيله. طلق امرأته وأراد أن يبيع ماله ويشتري السلاح ويجاهد، فلقيت نفرا جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فعلموا أنه طلق امرأته وأراد أن يبيع عقاره ويشتري السلاح ويجاهد، فقالوا الصحابة رضي الله عنهم: قد أراد نفر منا 6 أن يفعلوا ذلك. 6 من الصحابة رضي الله عنهم أرادوا أن يفعلوا مثله، وهذا والله أعلم كما ورد أن 3 أتوا إلى بيوت أمهات المؤمنين وسألوا عن عبادة الرسول عليه الصلاة والسلام، فأمهات المؤمنين أخبرنا بصفة عبادة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكأنهم تقالوها، يعني رأوا أن عبادة الرسول قليلة وأنها تناسبه لأنه رسول الله، القليل يكفيه. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي ولا أنام، أصلي الليل كله لا أنام. وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر، أصوم باستمرار. وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج منه. فلو كان الدين بالرأي لكان هؤلاء من أفضل الناس، لكن الدين ليس بالرأي. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم كلام هؤلاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأصلي وأنام، أنام جزء من الليل وأصلي، وأصوم وأفطر، أصوم بعض الأيام تطوعا وأفطر البعض الآخر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فدين الإسلام دين يشمل أمورا كثيرة، والمسلم عليه حقوق متعددة، فلا ينبغي أن يأخذ جانب ويفرق في جانب. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني اعملوا بجميع الأحكام الإسلامية على قدر وسعك، وأما تأخذ طرف تترك طرف، ما تتزوج، ما تنام، ما تفطر، هذا فيه ضياع حقوق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إن لنفسك عليك حقا. نفسك لها حق، لأنك أنت ملك لله، أنت ما تملك نفسك، أنت ملك لله، ما يمكن تضيع نفسك، ما يمكن تؤذي نفسك، ما يمكن تعمل شيء تضر نفسك، ما يمكن، أنت عبد الله، نفسك ما هي لك، أنت مملوك لله. فإذا صمت دائما وتركت النوم وتركت الزواج أهلكت نفسك، الله لا يرضى بهذا. فإن لنفسك عليك حق، ولزوجك عليك حق، ولزورك أي ضيوفك الذين يأتونك ويزورونك حقا، فآت كل ذي حق حقه، ما يمكن تأخذ جانب وتترك جانب. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أخبروا سعد بن هشام أن 6 من الصحابة أرادوا أن يفعلوا مثله، يتركوا الزواج ويتركوا الأعمال ويجاهدوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لقد وقال لكم، لقد كان لكم في رسول الله، وفي نسخة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي عليكم أن تقتدوا بالرسول عليه الصلاة والسلام، تزوجوا وصلوا ونوموا وصوموا وأفطروا، اعملوا بتعاليم الإسلام بقدر المستطاع. فكونك تترك طلب الرزق هذا غير مشروع، الله أمرك أن تعمل وتكتسب، تترك الزواج هذا لا ينبغي، الله شرع لك الزواج حتى تقصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وحتى تحفظ نفسك عن الحرام، وهكذا. ولا بد أن تعمل بالإسلام بتعاليم الإسلام، ولا ينبغي أن تأخذ جانب وتترك جانب. قال: فعند ذلك سعد بن هشام قبل النصيحة، فلم يبع داره. الجهاد في سبيل الله مطلوب، والعبادة مطلوبة، لكن كونك تترك الزواج او تترك طلب الرزق الحلال او تبيع مالك كله وتترك المال، هذا لا ينبغي، بل كن كما كان الصحابة رضي الله عنهم. المهاجرون رضي الله عنهم كانوا يعملون بالتجارة، وقت الجهاد جهاد، وقت الصلاة صلاة، وقت طلب الرزق طلب الرزق، كل شيء في وقت. والأنصار رضي الله عنهم كانوا يعملون في مزارعهم، لكن في وقت الجهاد يجاهدون، في وقت العبادة يعبدون الله. هكذا دين الإسلام وصف. لا رهبانية في الإسلام. النصارى ترهبوا، تركوا الزواج وتركوا الدنيا وجلسوا في الخلاء وبنوا صومعة وعبدوا، لكن الإسلام ما شرعها. لا رهبانية في الإسلام. صلي وصوم وجاهد واطلب الرزق وتزوج وصلي ونم وصوم وافطر اعمل بتعاليم. قال سعد بن هشام رحمه الله: فأتيت ابن عباس رضي الله عنه فسألته عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يوتر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس رضي الله عنه: أدلك على أعلم الناس بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأت عائشة، عائشة أم المؤمنين، أعلم الناس بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا بل يرشدون الى من هو اعلم منه رضي الله عنه. قال سعد بن هشام: فاستتبعت حكيم بن افلح، يعني قلت له امشي معي الى ام المؤمنين عائشة رضي الله عنه، فابى امتنع. فناشدته اي سألته بالله، فانطلق معي. فاستأذنا على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، يعني من وراء حجاب، أمهات زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم محرمات على المؤمنين، فهن للمؤمنين بمنزلة الأمهات. ولذلك لم يجز لهن أن يتزوجن بعد موت الرسول، لا، لم يحل الله لهن أن يتزوجن بعد الرسول، هن محرمات على الموت. ولكن مع ذلك: فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من ورائه. استأذنوا فأذنت وكلمتهم من وراء الحجاب، يسألونها عن أمور الدين وتخبرهم رضي الله عنه من وراء الحجاب. فقالت: من هذا؟ قال: حكيم بن أفلح. قالت: ومن معك؟ قال: سعد بن هشام. وهذا أيضا فيه من الآداب الإسلامية، أنك إذا جئت إلى دار إنسان واستأذن قال لك من أنت، تخبر باسمك: أنا فلان ابن فلان. لكن بعض الناس إذا قلت من أنت قال أنا، هذا ما يصح. أخبر باسمك. الإنسان له أعداء، له أصدقاء، الإنسان له يعني ظروف يسألك إذا كان يمكن تدخل يستحرم، إذا كان دخولك غير مناسب تخبره باسمك. وإذا قال لك يا أخي أزرني أنا الآن معذور ما أقدر أسمح لك، لا تغضب، الإنسان له ظروف، لا تغضب ولا تكلف أخاك ما لا يطيق. فأخبروا بأسمائهم. قال حكيم ابن أفلح، أنا حكيم ابن أفلح. قالت ومن معك؟ قال سعد بن هشام. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هشام بن عامر، أنت أبوك هشام بن عامر الذي قتل يوم أحد رضي الله تعالى عنه؟ قال قلت نعم. قالت نعم المرء كان عامرا، أثنت عليه خيرا. قال قلت يا أم المؤمنين حدثيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كانت أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالت ألست تقرأ القرآن؟ ما تقرأ القرآن؟ لا بد أنه. قال بلى. قالت فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. الرسول يعمل بالقرآن، كان يصبر، كان يحلم، كان لا يجزي السيئة بالسيئة بل يدفع السيئة بالحسنة، وكان كريما، وكان صابرا على الأذى إلى غير ذلك. أخلاقه هي القرآن، يعمل بالقرآن. وهكذا المسلم عليه أن يتبع القرآن ويتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال قلت حدثيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، كيف يصلي بالليل؟ قالت ألست تقرأ يا أيها المزمل، ألست تقرأ هذه السورة؟ قال قلت بلى. قالت فإن أول هذه السورة نزلت يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يعني قم أكثر الليل، نصفه، قم نصفه أو انقص منه قليلا، يعني ثلث، أو زد عليه، زد على النصف يعني ثلثين، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. كلام الله جل جلاله. فهذه أول السورة، الله تعالى أمر بقيام الليل إلا قليلا، إما النصف أو الثلث أو الثلثين. قالت فإن أول هذه السورة نزلت، فقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت أقدامهم رضي الله عنهم من طول القيام، تورمت أقدامهم، وحبس خاتمتها في السماء 12 شهرا. الله تعالى أخر آخر السورة عنده سنة كاملة، فكانوا يقومون الليل سنة كاملة، ثم نزل آخرها، ثم نزل التخفيف من الله عز وجل. فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة، كان في أول الأمر قيام الليل فرضا ثم صار تطوعا، خفف الله تعالى عن عباده. وقيام الليل فيه خير كثير، فينبغي للمسلم أن يقوم الليل، يقوم من الليل خصوصا الثلث الأخير عندما ينزل المولى عز وجل إلى سماء الدنيا، حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول عز وجل: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأوفيه؟ وذلك إلى طلوع الفجر. الله ينزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق به، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال: قلت حدثيني عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: كان يوتر بثماني ركعات لا يجلس إلا في الثامنة، ثم يقوم فيصلي ركعة أخرى لا يجلس إلا في الثامنة والتاسعة، ولا يسلم إلا في التاسعة. يعني أحيانا كان يفعل هذا، يصلي ثمان ركعات متواليات، ثم يجلس في الثامنة يتشهد، ثم يقوم يصلي التاسعة، ثم يتشهد ويسلم. أحيانا كان يفعل هذا، وأحيانا كان يصلي ركعتين ركعتين ويوتر بركعة، وأحيانا يصلي ثمان ركعات ركعتين ركعتين ويوتر بخمسة. أحيانا يفعل هذا وأحيانا هذا وأحيانا. ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فذلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن، أي كبر في السن وأخذ اللحم أي صار ثقيلا، أوتر بسبع ركعات، لم يجلس إلا في السادسة والسابعة، ولم يسلم إلا في السابعة. يصلي ست ركعات متواليات، ثم يتشهد، ثم يأتي بالركعة السابعة ويتشهد ويسلم، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فتلك تسع ركعات. ولم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة يتمها إلى الصباح، ما قام ليلة كاملة، بل كان ينام ويصلي صلى الله عليه وسلم. ولم يقرأ القرآن في ليلة قط، يعني لا يختم القرآن في ليلة واحدة، وإنما أذن في ختم القرآن في كل سبع ليالي، تختم القرآن في سبع ليالي. هذا يعني من أحسن ما يكون، وأجاز في ثلاث ليالي، وأما أقل من هذا ما ينبغي، لأنه ما يفهم، يقرأ هزا كهز الشعري، هذا ما يفهم، لا بد من تركيز. وأقل ما يكون تختم في ثلاث ليالي، والأولى في سبع ليالي بتركيز وتأني. قال: ولم يصم شهرا يتمه غير رمضان، كان لا يصم شهرا كاملا إلا رمضان. وبهذا يتبين أن ما يفعله بعض الناس يصومون رجب كله وشعبان كله، هذا لم يفعله الرسول، بل كان يصوم من كل شهر ما تيسر. طيب، صلى الله عليه وسلم. قال: وكان إذا صلى صلاة داوم عليها، وكان إذا غلبته عينه من الليل بنوم صلى من النهار 12 ركعة. إذا غلبه النوم في ليلة من الليالي كان يصلي بين طلوع الشمس إلى الظهر، يصلي 12 ركعة. وتقدم لنا في الحديث أن من غلبه النوم عن قيام الليل وصلى ذلك ما بين طلوع الشمس إلى الظهر، الله يكتب له كأنه قام الليل، لأنه غلبه النوم وهو تعود قيام الليل. هذا من رحمة الله تعالى. قال سعد بن هشام رحمه الله: فأتيت ابن عباس رضي الله عنه فحدثته بما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا والله الحديث، يعني تمام أخبرتك تماما رضي الله عنها، ولو كنت أكلمها لأتيتها حتى أشافهها به مشافهة، لو كنت أكلم أم المؤمنين عائشة لأتيت وسمعت منها بنفسي. قال سعد بن هشام: قال قلت لو علمت أنك لا تكلمها ما حدثت، لو علمت أنك ما تكلمها ما سمعتك. قال الشارح: ويشبه أن يكون ترك الكلام معها لأجل المنازعة التي كانت بين علي بن أبي طالب وبينها رضي الله عنها وعنه، أو لأمر آخر. وعلى كل حال الرسول عليه الصلاة والسلام نهانا، نهى المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. إذا حصل بينك وبين أخيك شيء من سوء التفاهم، إن كان ولا بد 3 أيام، لأن الإنسان قد تتغير نفسه ويغضب، فالله تعالى من رحمته أعطاك 3 أيام حتى تهدى، بعد 3 أيام الله تصالح مع أخيك، تسامح مع أخيك، 3 أيام الله عفى عنك. فوق 3، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يعني إذا كانت في أمور دنيوية، وأما إذا كان لله تعالى بأن يكون فاسقا مبتدعا ولا يقبل النصيحة فهذا يهجر لله، هذا غير. وأما إذا كان لأمور دنيوية كلام فارغ لا يجوز أن تهجره فوق 3. وأيضا ورد أن الأعمال تعرض على رب العالمين عز وجل كل 2 وخميس، الله يرانا ويعلم كل شيء، ومع ذلك الأعمال تعرض عليه كل 2 وخميس، فيغفر لكل موحد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلان بينهما شحناء فيقول أخروا هذين حتى يصطلح. فلهذا لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 إذا كان لأمور دنيوية وكلام دنيوي. اللهم عافنا واعف عنا. قال المنذري رحمه الله: وأخرجه مسلم والنسائي، هذا الحديث أخرجه مسلم رحمه الله والنسائي رحمه الله. حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا يحيى بن سعيد عن سعيد عن قتادة بإسناده نحوه، وقال: يصلي 8 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند 8، فيجلس فيذكر الله ثم يدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 ركعات وهو جالس بعدما يسلم، ثم يصلي 2 ركعات، فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كبر سنه وأخذ اللحم أي صار ثقيلا، أوتر ب7 وصلى 2 ركعات وهو جالس بعدما سلم، بمعناه أي بمعنى الرواية السابقة إلى قوله مشافهة، النبي صلى الله عليه وسلم مات وعمره 63 سنة صلى الله عليه وسلم، قبل النبوة 40، وفي مكة 13، وفي المدينة 10، وتوفي وعمره 63 صلى الله عليه وسلم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، أخبرنا محمد بن بشر، أخبرنا سعيد بهذا الحديث، قال يسلم تسليما يسمعنا كما قال يحيى بن سعيد. حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا ابن أبي عدي عن سعيد بهذا الحديث، قال ابن بشار بنحو حديث يحيى بن سعيد إلا أنه قال ويسلم تسليمة يسمعنا. حدثنا علي بن حسين الدرهمي، أخبرنا ابن أبي عدي عن بهز بن حكيم، أخبرنا زرارة بن أوفى أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل، فقالت كان يصلي صلاة العشاء في جماعة ثم يرجع إلى أهله فيركع 4 ركعات ثم يأوي إلى فراشه وينام وطهوره مغطى عند رأسه وسواكه موضوع. الماء الذي يتوضأ به مغطى عند رأسه وسواكه حاضر عند رأسه. وفي هذا أنه ينبغي تغطية الأواني، وقد ورد بذلك أمر، الأواني ينبغي أن تغطى، إناء فيه ماء فيه لبن فيه طعام عليك أن تغطيه لا تتركه مكشوفا حتى يبعثه الله ساعته التي يبعثه من الليل، يعني ينام حتى ينبهه الله عز وجل فيتسوك ويسبغ الوضوء والسواك حض عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب عز وجل، وقال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم يقوم إلى مصلاه فيصلي 8 ركعات يقرأ فيهن بأم الكتاب الفاتحة وسورة من القرآن وما شاء الله، ولا يقعد في شيء منها حتى يقعد في 8 ولا يسلم، ويقرأ في 9 ثم يقعد فيدعو بما شاء الله أن يدعوه ويسأله ويسأله ويرغب إليه ويسلم تسليمة واحدة شديدة يكاد يوقظ أهل البيت من شدة تسليمه، ثم يقرأ وهو قاعد بأم الكتاب ويركع وهو قاعد، ثم يقرأ الثانية فيركع ويسجد وهو قاعد، ثم يدعو ما شاء الله أن يدعو، ثم يسلم وينصرف. فلم تزل تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدن، أي كبر سنه. قال بدن بتشديد الدال من التبديل وهو الكبر والضعف، أي حتى كبر سنه وضعف صلى الله عليه وسلم، فنقص من 9 سنتين فجعلها، أي فجعلها إلى 6 ركعات بغير الوتر وإلى 7 ركعات مع الوتر، فالست والسبع باعتبار ضم الوتر تحدث إلى 6 و7 وركعتين وهو قاعد حتى قبض على ذلك صلى الله عليه وسلم. حدثنا هارون بن عبد الله، أخبرنا يزيد بن هارون أنبأنا بهز بن حكيم فذكر هذا الحديث بإسناده وقال يصلي العشاء ثم يأوي إلى فراش لم يذكر الأربع ركعات وساق الحديث يعني السابق وقال فيه فيصلي ثماني ركعات يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود ولا يجلس في شيء منهن إلا في الثامنة فإنه كان يجلس ثم يقوم ولا يسلم فيه فيصلي ركعة يوتر بها ثم يسلم تسليمة يرفع بها صوته حتى يوقظنا ثم ساق معناه. حدثنا عمر بن عثمان أخبرنا مروان يعني ابن معاوية عن بهز أخبرنا زرارة بن أوفى عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي بالناس العشاء ثم يرجع إلى أهله ويصلي أربعة ثم يأوي إلى فراشه ثم ساق الحديث بطوله ولم يذكر سوى بينهن في القراءة والركوع والسجود ولم يذكر في التسليم حتى يوقظه. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد يعني بن سلمة عن بهز بن حكيم عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بهذا الحديث وليس في تمام حديثهم. حدثنا موسى يعني ابن إسماعيل أخبرنا حماد يعني ابن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة يوتر بسبع أو كما قالت ويصلي ركعتين وهو جالس وركعتي الفجر بين الأذان والإقامة. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع ركعات ثم أوتر ب7 ركعات وركع ركعتين وهو جالس بعد الوتر يقرأ فيهما فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم سجد. قال أبو داود رحمه الله روى الحديثين خالد بن عبد الله الواسطي عن محمد بن عمرو مثله. قال فيه قال علقمة بن وقاص يا أمتاه يعني قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كيف كان يصلي الركعتين فذكر معناه. حدثنا وهب بن بقية عن خالد فأخبرنا ابن المثنى أخبرنا عبد الأعلى أخبرنا هشام عن الحسن عن سعد بن هشام قال قدمت المدينة فدخلت على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقلت أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس صلاة العشاء ثم يأوي إلى فراشه فينام فإذا كان جوف الليل قام إلى حاجته وإلى طهوره فتوضأ ثم دخل المسجد يعني المكان الذي يصلي فيه فصلى 8 ركعات يخيل إلي أنه يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود ثم يوتر بركعة ثم يصلي ركعتين وهو جالس ثم يضع جنبه وربما جاء بلال رضي الله عنه فآذنه بالصلاة ثم يغفي يعني ينام حتى يظهر منه صوت ثم يغفي وربما شككت أغفى أو لا يعني يغفي يعني ينام ثم ينام وربما شككت أغفى يعني أنام أو لا حتى يؤذنه بالصلاة. وتقدم أن الأنبياء عليهم السلام تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. أما نحن إذا نام أحدنا مضطجعا أو متكئا
من فضل بروده.
قال حتى يؤذنه بالصلاة، فكانت تلك صلاته حتى أسن أي كبر سنه ولحم صار ثقيلا، فذكرت من لحمه ما شاء الله وساق الحديث. حدثنا موسى حدثنا وهيب حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر منها بخمس ولا يجلس في شيء من الخمس حتى يجلس في الآخرة فيسلم. قال أبو داود رحمه الله إنما ذكرت هذا الحديث لأنهم اضطربوا فيه، يعني بعضهم يزيد وبعضهم ينقص. ثم قال أبو داود أصحابنا لا يرون الركعتين بعد الوتر، لأن الوتر هو آخر صلاة الليل، ولكن في هذه الروايات أنه كان يصلي ركعتين بعد الوتر. وأبو داود يقول أصحابنا أي شيوخنا في الحديث لا يرون الركعتين بعد الوتر. والله تعالى أعلم، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.